فاللعبة الوصول على أشد وضرب الرؤوس على أشد، فلا بد أن ينتبه المسلمون إلى ذلك. إيجاد الكوادر العلمية صار ضرورة من الضرورات ومسؤولية في أعناق المسلمين. تفريغ الطاقات والكوادر صار الآن ضرورة لكي نجابه هذه الهجمات على كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ ديننا. اللهم احفظ ديننا، اللهم قاتل الكفرة المارقين الذين يصدون عن سبيلك، اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا يرد، اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا يرد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا، وكل ذلك عندنا.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. هناك عالم شهير معروف لدى أهل العلم، وإن كان جماهير المسلمين لا يعرفون عنه شيئا، وهو الإمام أبو زكريا يحيى بن معين رحمه الله. وكان يحيى ابن معين رفيق الإمام أحمد بن حنبل، والإمام أحمد معروف طبعا للعوام جميعا بحكم انتشار مذهبه الفقهي. كان ابن معين رحمه الله أحد الحراس الأشداء الأقوياء على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكم أضر الكذابين والمغفلين وتوجعوا منه كثيرا، ومع ذلك كان لا يفتأ يقذف بالسهام إليهم، ولا يعبأ بنكيرهم، ولا يعبأ بكلامهم. قيل له يوما: ألا تخشى أن يكون هؤلاء الذين تكلمت فيهم خصماءك عند الله يوم القيامة؟ فقال لهم: لأن يكون هؤلاء خصمائي أحب إلي من أن يكون الرسول خصمي يقول لي لما لم تذب الكذب عن سنتي. هذا الدفع الذي ندفعه عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم واجب، واجب لأكثر من سبب. السبب الأول والأهم هو حفظ الدين، لأنه إذا جاز لنا أن نترك الأدلة تتفلت منا دليلا وراء دليل، فيأتي علينا ثمان وليس عندنا دليل معتبر، لا القرآن ولا السنة، لكنهم يبدأون بالسنة ثم يثنون بالقرآن. لما تأتي أزمنة الغربة، وقد جاءت هذه الأزمنة وسمعنا بآذاننا أن بعض رؤساء الدول العربية قال أنه يريد أن يفصل بعض آيات المصر، ولجنة الفتوى في السعودية أخرجت بيانا أنه هو إذا لم يرجع عن هذا فهو كافر. والمهم يا أخي أن له كتاب اسمه الكتاب الأخضر، عامل زي البطيخة، من جوه أحمر ومن بره أخضر، مش شيوعي،
الزحف الأحمر المعروف على ديار المسلمين. يقول انه في آيات قصة منها قل هو الله أحد. يسقط ايه منها؟ يسقط قل. قال لك لان هذا الكلام كان موجها الى النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم مات. يبقى هذا الكلام الموجه له يبقى مشكوبه. يبقى لما تيجي تقرا سوره الاخلاص تقول الله احد. شوف لما يتجرأ انسان ويقول هذا الكلام فما بالك اذا يعني مضت القرون وظهر بقى الخبث اكثر من ذلك ولم يوجد علماء. ما الذي يمكن ان يجري في بلاد المسلمين؟ فالان الطعن على السنه واضح جدا المقصود به طعن على كتاب الله عز وجل لكنهم لا يجرؤون الان. فترك الادله تتفلت مساله خطيره جدا. لا يكون عندنا اي ادله نستدل بها. الدفع واجب لهذا ثم لجناب النبي صلى الله عليه وسلم ومحبه له. يعني مثلا من مكتشف الجاذبية الأرضية حاف نيوتن كده. لو أنا الآن قل إن ده غلط ومين قال حاف نيوتن مكتشف الجاذبية الأرضية؟ كل ده كلام غلط. الناس كلها تقوم عليه ولا لا؟ يوم ليه عليه؟ هو إسحاق نيوتن يطلع ايه والذين نقلوا عنه البدل يسوي ايه؟ احنا بنقول بنفترض في الناقل ان يكون ثقة عدلة علشان نقبل كلام الفاسق خبر الفاسق كما قال الله عز وجل ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فاتفق العلماء ان من رمي بالفسق او ثبت عليه الفسق ان خبره مردود لا يقبل لا في الدين ولا في الدنيا. لو جاء رجل امام القاضي وادعى دعوى قال اين شهودك؟ فقال شاهدي فلان. تعال يا فلان اتشهد ان هذا الرجل له حق؟ قال نعم اشهد. وبينما هو يقول نعم اشهد اذ دخل من باب المحكمه رجل وقال ايها القاضي ان هذا الشاهد سب والديه على طول القاضي يسقط شهاده الشاهد. او انه يتعاطى الخمر او بيشرب حشيش يسقط عداله شهاده هذا الشاهد. ليه؟ لانه فاسق. وهذا في الدنيا. فالدين اولى. فالذين نقلوا الينا خبر ان اسحاق نيوتن مكتشف الجاذبيه الارضيه سموا لنا رجالكم طلعوا لنا يطلعوا مين؟ هتجدهم ناس من الناس العاديين اغلبهم كفر. ومع ذلك هؤلاء العلمانيين يقطعون بنسبه هذا الاكتشاف الى اسحاق نيوتن. طيب رواه صحيح البخاري لماذا طعنتم على هذه الروايات وقد نقلها الامام البخاري عن الثقات العدول الائمه الكبار نجوم الدجى؟ لماذا رددتم عليهم روايتهم؟ بل ما يجري الان في دنيا الناس الاطباق الطائره. في بعض الناس ممكن تصدق حتى الان ان في حاجه اسمها الاطباق الطائره وفي ناس بيجوا من الكواكب الاخرى لا سيما كوكب زحل. واخد بالك؟ كل العك ده يقول لك جاي بقى ناس على اطباق غير قد كده اهو ونزلوا مش عارف في صحراء ايه وعملوا ايه وراى شهود العيان ومش عيان وعيان والكلام ده. وبعض الناس بيصدقوا. طب انتم بتصدقوا هذا الكلام بناء على نقل مين؟ مخابرات امريكيه؟ هم فيهم عدل واحد؟ ده كلهم كفر. هم فيهم عدل واحد؟ طب لما ينقلوا هذا الكلام لماذا يقدر نقل هؤلاء الكذبه ويرد على المسلمين العدول نقلهم المسألة إذا مش مسألة تحاكم علمي. المسألة مسألة أهواء فمسألة الدفع لا يضيرنا على الإطلاق أن يغضب هؤلاء أو يشن علينا هجمات أو يقول لك الحياة الجنسية للشيوخ ويطلع يفتعل برضو عليه قصة من القصص وحكاية من الحكايات وينشرها في وسط الناس. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. وإذا خشي أهل العلم وطلابه من هجمات العلمانيين على أعراضهم بسبب الزوج عن دين الله عز وجل فلم يحققوا التوحيد. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحد إلا الله. ولذلك لا ينبغي أن يتعلق قلب العالم أو طالب العلم إلا بالله وهو يبلغ دعوة الله. لا تتعلق بالعوام ولا بنصر العوام، فإنك قد تكون غريبا فريدا فذا منبوذا وحدك، مثل ما كان الإمام أحمد رحمه الله في فتنته الشهيرة. كان الإمام أحمد يحضر مجلسه 100,000 محضرة، 100,000 محضرة، فلما أخذ ليجلد لم يوجد بجانبه رجل واحد. أين ذهب هؤلاء؟ في حين أن الروايات تقول أن المأمون سمع همهمة على باب القصر ودمدمة، فقال من خط؟ قال العوام يشتكون من قلة اللحم. اللحم تقل، الخبز يقل، الزيت يقل، ممكن يكسروا الدنيا ويحرقوا الأوتوبيسات ويحرقوا المنشآت العام. دي مسألة بسيطة جدا، لكن يؤخذ واحد من أهل العلم ويجلد أو يشنق أو يعدم أو نحو ذلك، هذه المسألة لا تهم العوام كثيرة. لأجل هذا ينبغي أن يتعلق العالم بالله، ينبغي أن يتعلق قلبه بالله عز وجل. حديث الرجل الذي زر نفسه وهو يتكلم عن بعض رواة هذا الحديث ويقول ان فلان قال فلان سيء الحفظ، فلان قال فلان لا يحتج به، وهم من رواة صحيح البخاري. احنا كنا بنضع ضابط عام بالنسبة لرواية المتكلم فيهم في الصحيحين. الامام البخاري كان اماما فذا له اختيار وله اجتهاد. سيء الحفظ ليست كل رواياته ساقطة، وكذلك الثقة الثبت العدل ليست كل رواياته مقبول. الإمام مالك وهو من هو ثقة وإتقانا وضبطا رد عليه علماء الحديث بعض أحاديث. سفيان بن عيينة، سفيان الثوري، الزهري، شعبة بن الحجاج، منصور بن المعتمر، منصور بن زازان الأعمش، هؤلاء كلهم ما من واحد من هؤلاء إلا رد العلماء عليه بعض أحاديثه. كذلك من ابتلي بسوء حفظ ليس كل حديث مردود. طيب، إذا أخرج الإمام البخاري ومسلم حديثا في الصحيحين لراوي تكلم فيه بعض أهل العلم، لماذا خرج له البخاري وهو متكلم فيه؟ الجواب أن الإمام البخاري إذا تكلم العلماء في راوي فإنه ينتقي من أحاديث هذا الراوي ما لم ينكره أهل العلم. ده إمام مجتهد، فلما يكون فيه راوي متكلم فيه وليس كل ما روى باطل ولا خطأ، فالبخاري لأنه فاهم ينتقد، فكل حديث أودعه البخاري في صحيحه فيه راوي متكلم فيه إنما انتقاه البخاري على عينه، فلا يطعن عليه بدعوى أن الراوي متكلم فيه. هو ده الضابط. لما تيجي تقول الراوي متكلم فيه كأنك انت بتقول ان البخاري زي بيع اللب لا يميز، كأنك اهدرت اختيار البخاري، كأنك الغيت اجتهاد البخاري، وهذا لا يجوز، لان الملكة والاجتهاد في علم الحديث يشكل نصف العلم. دراسة المصطلح والطرق النصف، والملكة النصف الاخر، والبخاري هو البخاري هو من هو. لكن يأتي هذا المغفول الخاسر يقول لك ايه بعد حديث الرأى، بعد حديث سليمان عليه السلام انه هو ايه قال لا تطفن الليل على مائة امرأة،
يقول: ويبدو أن البخاري كان رجلا طيبا، كان عنده سذاجة وتلقائي، ولم يكن له كبير دراية بعلم الحديث ولا الفقه. فأن البخاري اللي ما عندهش دراية بعلم الحديث طيب فلاش الفقه، مع ان البخاري الذروة في الفقه، فلاش الفقه دلوقتي الحديث، البخاري ليس له الحديث. اذا من الذي له دراية في الدنيا؟ ده يعني لو قال رجل سيبويه لا يعرف النحو لحصده اهل الارض بالحجارة. لما تواتر عندهم جميعا ان سيبويه المبرز العالم الكبير الذي وضع اصول النحو هو مقدم اهل البصرة، زي ما الكسائي مقدم اهل الكوفة، يعني مدرسة الكوفة والبصرة سجال في النحو، رئيس اهل البصرة الكسائي اللي اسمه سيبويه، والكوفة الكسائي. فلما يأتي واحد يقول ان سيبويه لا يعرف شيئا في النحو، او يقول مثلا ان عاصم بن بهدلة لا يعرف شيئا في القراءات والقراءة المشهورة حق عن عاصم، او يقول ان نافع لم يكن يدري القرآن ولا يعرف قراءة القرآن، فشوف لما يبلغ الجرأة بواحد يقول هذا الكلام، وبعدين يقول وهذه المحنة الكبرى في امتنا، يأخذون الدين بحسب شهرة الرجال ولتذهب المبادئ العقلية الى الجحيم، وانتسب المبادئ العقلية إلى الجحيم. لذلك كان عليه بسبب هذا وغيره، كان علينا عبء الدراسة المستفيضة للسنة حديثا حديثا، وإن الله لمع المحسنين. اللي غيظني احتجاجه بالآية، يعني كل الكلام اللي فاتكم واحتجاجه بالآية وإن الله لمع المحسنين كوم، بيفكرني بالرجل اللي هو بيحكوا ان امرأة ذهبت لتستأجره لقاتل زوجها، فهولا تسمع كام؟ قالت له انا فقيرة وربي ايتام، قال له تقتله لوجه الله وان الله لمع المحسنين، هيقتله لوجه الله ان شرط لنا فلوس. فشوف لما يتكلم عن البخاري، لما يتكلم عن البخاري الامام العالم المفرد، أمال لو تكلموا عن أمثالنا ممن ليس لهم حكمة البخاري ولا مكانة البخاري ولا عظمة البخاري. شيء عجيب أن لجنة الفتوى وكبار العلماء لا زالت تغط في نومها حتى الآن. صح النوم، أنا عندي 18 كتاب نشروا حرب على السنة في خلال سنتين، وأنا لا أجمع هذه الكتب ولا أشتريها، إنما تصلوني من مسلمين غيورين على دين الله عز وجل يقولوا الرد، وأرسل نسخا إلى إخوانه ردوا على هذا الخبر المنتشر. والإنسان يقرأ الكتاب في أشياء غريبة جدا، وفي أشياء من الشبهات، وفي أشياء وردت في كتب أهل العلم وأهل العلم ردوه، ولكنهم يعني يغضون الطرف عن رد أهل العلم. أو الحديث الذي بدأت به الخطبة، حديث الرجل الذي زر نفسه، هذا أصل من الأصول التي يعتمد عليها أهل السنة في الرد على الخوارج. أو الجماعة اللي بيحاربوا التفرق، أهو ده حديث يرد على أهل التفرق بحق، وهم الذين يكفرون جماهير المسلمين ولا يعذرونهم. يعني مثلا إذا طاق رجل بقبر، إذا طاق رجل بقبر، جماعة كفروه، نحن لا نكفره، خوارج وجماعة التكفير والتوقف يكفرونه عينه، نحن لا نكفره حتى نقيم عليه الحجة الرسالية التي يكفر تاركه. وهو ده الاعتدال، مع اعتقادنا ان ما اتى به جرم من اعظم الجرائم، نحن لا نهون من جرمه ولكن لا نكفره، لا نكفره بعينه، وان كان جرمه عظيما. وعظم الجرم تتضح من حديث ابي واقد الليثي الذي رواه الترمذي وصححه، قال: كنا حديث عهد الإسلام، وخرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فمررنا على سدرة، شجرة يعني، للمشركين وقد علقوا عليها أسيافهم، وكانوا يسمونها ذات أنوار. فقال بعض المسلمين للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال عليه الصلاة والسلام: الله أكبر، إنها السنن، قلتم كما قال أصحاب موسى لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. طيب، ألا ترون فرقا بين قول الصحابة حديث عهد الإسلام وبين قول أصحاب موسى له؟ الفرق واضح، الفرق واضح. أصحاب موسى قالوا: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، وهؤلاء قالوا: اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. اجعل لنا شجرة، وليس من اتخاذ الشجرة العبادة، ممكن يتخذ شجرة برضه يعلق عليها أسيافهم، لكن أنكر النبي صلى الله عليه وسلم عليهم مجرد المشابهة لكلام الكافرين، مجرد أن تتشبه بالمشركين في كلامهم مرفوض، فكيف بفعلهم؟ احنا بنسوق الكلام ده للجماعة اللي هم بيعملوا الأناشيد الإسلامية، وبيأخذوا بعض نغمات أهل الفجور في أغانيهم فينظمون أغاني يزعمون أنها إسلامية مصحوبة بدفع على وزان الأغاني الفاجرة. واحد أخبرني قال لي إن فيه شريط نازل لولا 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 لولاك لولاك حاجات زي كده، لولا لولا إسلامنا مش عارف إيه، لولا لولا مش عارف إيه كده، معرفش مين لولا دي. قال لك إن فيه أغنية فاجرة برضو على نفس الوزان، فقال لك إن إحنا نستغل شهرة الأغنية والإيقاع ونعمل أغنية على وزانها علشان الجماعة اللي تعودوا يسمعوا الإيه؟ النغمة البيضة دي، لا يسمعوا النغمة المعدولة، وأذنه لا تنكر الكلام. فانظر إليهم كيف تشبهوا بأهل الفجور، وإيه اللي ينطبع في أذهان المجتمعين وقد حفظوا الأغنية الفاجرة لما يسمعوا الكلمات الجديدة. هذا مثلهم كمثل ممثل فاجر كان ليلة أمس في أحضان امرأة لا تحل له في الفراش، واليوم يمثل عمر بن عبد العزيز في مسلسل. لسه امبارح كان رجل فاجر، والآن لابس العمامة وعامل لحية وواكل أرض شطة بيدمع ومسد عينيه، اتق الله ومرعوب كده، واخد بالك؟ وأنا لسه شايفه امبارح في حضن امرأة. ايه اللي ممكن يخطر ببالك؟ مش ده طعن على عمر بن عبد العزيز؟ مش ده رمي لعمر بن عبد العزيز ان رجل فاجر يمثل شخصيته؟ مش ده نوع من الخلط في ذهن المجتمع، في ذهن المتفرج؟ وهكذا تبحث المعاني القوية الكبيرة لما تلتقط هذه المعاني بمثل هذا. الله عز وجل كرمنا كمسلمين على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، فنهانا في صلاتنا أن نتشبه بالكلاب وبالثعالب وبالديوك، نهى عن نقر الديك وافتراش الكلب واحتفاز الثعلب، ونهى عن بروك كبروك البعير. كل ده إكرام لك ألا تتشبه بحيوان على الإطلاق، فكيف تتشبه بالكافرين؟ مجرد موافقة الكافرين في أقوالهم ممنوع. جماعة يقول لك ميرسي، سوري، باردون، ليه يا جماعة؟ عقمت لغتنا العربية لكن تجد فيها لفظ لطيف، عقمت ألفاظنا العربية
ولا اصحاب المحلات اللي عمالين كاتبين اشياء اجنبيه على محلاتهم؟ والله ده انا ارى ان اشرف منهم الجدع الباغي بتاع الفول والطعميه اللي في المنصوره والمحله ده. شوف برغم الاسم عكر الا انه اجنبي، لان الباغي نص عربي. فاحنا بنقول لاخواننا، اخواننا اللي عقمت اللغه العربيه عندهم انهم يجدوا لفظ عربي يشرف، ارفعوا هذه الاسماء الاجنبيه من على المحلات. عدوك الذي يقاتلك والذي يهلكك انت رافع عنوانه، رافع اللغه بتاعته على باب محله. اولادك نفسين الفانيله اللي عليها العالم الامريكي يرفعون العالم الامريكي على صدورهم. معظم ملابس الاطفال مكتوب عليها باللغه الاجنبيه، معظم ملابس الاطفال مكتوب عليها باللغه الاجنبيه، فينطبع في اذان الاولاد تقديس وتعظيم هذه اللغه. فمجرد المشابهه ممنوعه، فكيف بالفعل؟ فالنبي عليه الصلاه والسلام وان كان هناك فرق بين قول اصحاب موسى اجعل لنا الها وما بين قول الصحابه اجعل لنا ذات انوار، إلا أنهم شابهوهم، فأنكر النبي عليه الصلاة والسلام عليهم وقال إنها السنن قلتم كما قال، فنزلهم بمنزلة أصحاب موسى وإن كان قصدهم على غير ذلك. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني أن هذه المشابهة في القول مدعاة للمشابهة في الفعل. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليهم أن يعظموا شجرة وهي لا تضر ولا تنفع، فكيف بدعاء الناس للأولياء في المقام واعتقاد الناس أنهم يضرون وينفعون؟ ومع ذلك أنكر النبي صلى الله عليه وسلم عليه ولم يكفرهم، ولم يكفرهم. ولو كان في هذا تكفيرا لهم لأمرهم بنطق الشهادتين وبالاغتسال. فهذا يدل على أن من نشأ ببادية أو ببلد ليس فيه علماء ينشرون الكتاب والسنة فارتكب شيئا من هذه المخالفات أنه يعذر. ومش معنى العذر بالجهل أنه هيطلع كده سليم، لا، فيؤاخذ عند الله بتقصيره في طلب العلم ولكن لا يكفر. هذا معنى العذر، مش معنى العذر ان هو يطلع كده سليم لا يؤاخذ، لا، لقد عرف كل شيء بتفاصيله فكيف لم يعبد الى فكيف لم يعرف دينه، فيؤاخذ عند الله. لكن معنى قول اهل السنه انه يعذر بالجهل اي لا يكفر، مش معنى رفع المؤاخذه الكليه. وكذلك ايضا من هذه الاصول الحديث الشهير ان معاذ بن جبل لما ذهب الى الشام وجد الأساقف، وجد الناس يسجدون الأساقف، فقال لما تسجدون؟ قالوا نسجد لهم تكريما وتحية لهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أولى أن أسجد له، فلما رجع خر بين يديه ساجدا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا يا معاذ؟ فقلت يا رسول الله رأيت الناس يسجدون لأساقفتهم فأنت أولى أن أسجد لك. فقال يا معاذ إنه لا ينبغي أن يسجد إلا لله، ولو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، أي لعظم حقه عليها. ولو كان السجود لغير الله يكفر فاعله مجردا لقال له النبي صلى الله عليه وسلم كفرت، انصت الشهادتين واغتسل. أما ولم يقل له ذلك ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم عذره. وهذا كله داخل في تحت هذا الأصل العظيم. فتصور لما يضيع هذا الأصل ويضيع هذا الأصل ويضيع هذا الأصل، إذن ما الذي يبقى لنا في الحجاج على الأقل مع الفرق المبتدعة فضلا عن الأعداء؟ فيا جماعة لوذوا بعلمائكم وارجعوا واعرفوا من هو العالم الذي يرجع إليه. فإن علماء الفتوى يقولون إن العامية مقلد في كل شيء إلا في اختيار من يقلده فإنه مجتهد. يبقى العام مجتهد في اختيار من يقلده ومن يتبعه في دين الله عز وجل. فإذا كنت مجتهدا فكيف لا تعرف الفرق بين العالم وبين شبيه العالم؟ متى يبلغ البنيان يوما تمامه؟ إذا كنت تبنيه وغيرك يهدمه. ولله در من قال متوجعا: لو كان سهما واحدا لاتقيته، ولكنه سهم وثان وثالث. سائل يسأل يقول: ما تقولون في كتاب عرائس المجالس للثعلبي؟ كتاب عرائس المجالس لا يحل مطالعة، وكذلك كتاب مكاشفة القلوب للغزالي فريحان لا يحل مطالعة، وكذلك كتاب إحياء علوم الدين لا تطالعونه، لأن فيه خبث كثير في باب السلوك والتصوف، في خبث كثير وخروج عن الجادة وخروج عن مذهب السلف، وفي العقيدة أيضا فيه خروج عن مذهب السلف، وهو في الفقه مثل مثل أي كتاب آخر، يعني يؤخذ الفقه ليس له ميزة في الفقه على بقية الكتب الأخرى. وكثير من العلماء حذروا من مطالعة كتاب إحياء علوم الدين إلا للعالم بما فيه. والحقيقة أبو حامد الغزالي ندم على كثير من هذه الأقوال التي أنفق عمره فيه، ومات وصحيح البخاري على قدره، وكان يقول: أنا مزج البضاعة في الحديث. أنا مزج البضاعة في الحديث، يعني بضاعته ضعيف في الحديث. ولو وأظن لو أن الله عز وجل مد في عمره لرجع عن كثير مما قال واعتقد كمثل أبي المعالي الجويني. يقول سائل: ما صحة حديث من صلى الله أن ينظر إلى سور الجنة فلينظر إلى بيت المقدس فإنها من سور الجنة؟ هذا حديث ضعيف. يقول: احتج بعض الناس للمصالح المرسلة بالنسبة لوضع علامات على الأرض ليصف عليها المصلين صفوفهم، فما رأيكم في هذا؟ هذه الفتوى قلتها قبل ذلك مطولة وذكرت أدلتها، ولكن لا مانع أن أذكر بشيء من الاختصار ما أعتقده في هذه الفتوى. مد خطوط على الأرض كما هو في كثير من المساجد لتسوية الصف هو في اعتقادي بدعة، هو في اعتقادي بدعة. المصالح المرسلة من شرط الاحتجاج بها، شرط الاحتجاج بها ألا يرد نص في الكتاب أو في السنة بالدلالة على الفعل، ويشترط أن يكون له مقتضى على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم بإمكانه أن يفعل. فإحنا بنقول: لماذا نضع الخط على الأرض؟ الجواب: لنصف الصفوف. طيب السؤال: صف الصفوف ده مسؤولية من؟ شريط الإمام. فالإمام قبل أن يصلي ينبغي عليه أن يصف الصفوف أو يرسل من يصف الصفوف له، مثلما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك كان يفعل عمر بن الخطاب كما في الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه في مطعم عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: فأرسل رجلا فصف الصفوف حتى إذا لم ير خللا كبر فقال: الله أكبر، فما هو إلا ريثما أن قرأ حتى قال: طعنني الكلب، أو قال كلمة نحو ذلك، ثم ساق حديث طعنه رضي الله عنه. فصف الصفوف مسؤولية الإمام. السؤال: هل كان بوسع النبي صلى الله عليه وسلم أن يشد خطا على الأرض أم هذا صعب بالنسبة له؟ سهل بالنسبة له أن يشد خط على الأرض. طيب، هل هذا الخط كان له داعي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم كان له داعي، وهو تسوية الصف. خلاص، لما كان له داعي
وكان باستطاعته أن يفعل ذلك ولم يفعل، دل ذلك على أنه لا يجوز لك أن تفعل، إذ لو كان مشروعا لفعل. طيب، البدعة دي بقى لها كم سنة؟ عمرها كم سنة؟ أقصى حاجة 15 سنة، أقصى حاجة، يعني بدعة جديدة لنا ليس لها أثر في كتب الفقهاء، ولم يفتي بها أحد من الفقهاء المتبوعين، بدعة حديثة. هذه البدعة كان من آثارها السيئة أن الإمام يعطي قفاه للمصلين ويقول وقفاه لهم ووجهه إلى القبلة استووا يرحمكم الله، فضيع واجبه اللي كان المفروض ان هو يفعله. فهذه البدعة ما نجمت ولا ظهرت الا بسبب تقصير الأئمة في القيام بواجبه، انما يصح ان نقول هذه من المصالح المرسلة اذا لم يكن لها مقتضى على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرد نص بمنعها، ثم هي تحقق لنا مصلحة، مثل تغريم الصناع ومثل إشارة المرور. تعرف الصنايعية يغلب عليهم الإهمال، تروح تسيله مثلا أي سيارة علشان يفكها وبتاع، يضيع لك نص السيارة، تشتري الكلام كله من جديد. فكان ينبغي أن يغرم الصانع هذا كله، وهذا مشروع، وحقق الشاطبي أنه مشروع، وأتى به علي بن أبي طالب وغيره، واعتبر ان دي من باب المصالح المرسله لما غلب على هؤلاء الصناع من الاهمال. فتضليلهم هذا امر موافق للشريعه، وحزم ضد فوضى هؤلاء. وكذلك مثل اشاره المرور، هل في نهي عنها؟ هل كان ممكن الرسول عليه الصلاه والسلام يعملها قبل كده؟ لم يكن هناك مقتضى وليس هناك نهي عنها، وتحقق مصلحه للمسلمين، فدي بقى دخل في باب المصالح المرسلة. لكن الخط لا يدخل في هذا بسبيل، لا سيما أننا نشد الخط عبادة، إن تشويت الخط داخل في باب العبادة. الله أعلم. واحد يسأل عن صيام نصف شعبان، يعني الصيام بدءا من نصف شعبان، في حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، مع حديث لا تخدموا رمضان بيوم ولا يومين. فالجواب أولا أن حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوموا طعن في صحته الإمام أحمد وغيره، وقال هذا حديث منكر، وصححه بعض أهل العلم وعلى التسليم بصحته. فنحن نقول ما قاله العلماء أن هذا يكون في حق من ليس له صيام راتب، فاستأنف الصيام من نصف شعبان، فالذي لم يتعود على الصيام الراتب لا يصوم، إذا انتصف شعبان فلا يصوم. أما من كان له صيام راتب فهذا له الحق أن يصوم بعد نصف شعبان، بشرط أن لا يصوم قبل رمضان بيوم او يومين خشيه الوقوع في يوم الشك. يبقى اذن الجمع بين الحديثين ان من كان له صيام راتب صام لكن قبل رمضان بيوم او يومين يقطع الصيام، والذي لم يكن له صيام راتب هذا لا يصوم بعد النصف من شعبان. برضو اسئله كثيره عن فلوس التعويضات التي تاتي من العراق ومن الكويت، هل هي حلال ام لا؟ نعم حلال. خذ واحد يقول هل التقى النبي صلى الله عليه وسلم بالانبياء في بيت المسجد الاقصى وصلى اماما بهم قبل ان يعرج به الى السماوات العلى؟ وان كان كذلك فلماذا كان يسأل عن كل نبي وعن اسمه عند دخوله إلى كل سماء، وكان الأنبياء يسألون عن اسمه أيضا. أما مسألة النبي عليه الصلاة والسلام صلى بهم فهذا ثابت، هذا ثابت في الخبر. مسألة الصلاة بهم كيف كانت الصلاة، فلم يرد في الأحاديث كيف كانت الصلاة، لم يرد في الأحاديث، أو في حد علمي لا أعلم في حديث من هذه الأحاديث كيف كانت صلاته، صلاته صلى الله عليه وسلم بالأنبياء. أما لماذا لم يسأل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ليتقدم بين يدي جبريل عليه السلام بشيء، هذا لسه رحلة والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف فيها شيئا، فكان يسكت حتى يعلمه جبريل عليه الصلاة والسلام. وهذا أيضا من باب الأدب، وهذا أيضا من أدبه صلى الله عليه وسلم. وليس معنى أنه عرف بهم أنه لا يعرفه، يعني أحيانا قد تعرف الإنسان إنسانا ما، ويأتي إنسان تقول لك فلان فلان، تقول نعم أعرفه. فليس معنى أن فلان عرفك به أنك لا تعرفه. ولم يرد في الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن ليعرفه، لكن هذا داخل في أدبه صلى الله عليه وسلم. الله أعلم. إيه. أقول أريد أن أعرف فضل حفظ القرآن مع أن الصحابة معظمهم كان لا يحفظ القرآن، وأن تكفي التلاوة مع العلم إن أني حفظت جزءا من القرآن لكن الشيطان يسيطر عليه حتى لا أحفظ. فأريد أن أعرف فضل الحفظ. أحاديث فضل الحفظ يا جماعة ليس فيها فضل الحفظ المجرد، بل فضل الحفظ مع العمل. يقال لقارئ القرآن يوم القيامة اقرأ وارقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. هذا الحديث لا يشمل من حفظ القرآن وأكل به أو لعب به أو اشترى به ثمنا قليلا بداهة، فكل الأحاديث في فضل الحفظ إنما هو الحفظ مع العمل، ليس هو الحفظ المجرد. ولذلك تدرك فضل الصحابة بهذا البيان. صح لم يكن أغلبهم يحفظ القرآن، لكن كانوا يقفون على حدود ما أنزل الله عز وجل، كما روى أبو عبد الرحمن السلمي عن عثمان وابن مسعود قال كنا إذا حفظنا 10 آيات لم نتجاوزهن حتى نعمل بهن، فحفظنا العمل والعلم جميعا. إذا الصحابة كان كل شغلهم إنما يترجموا هذا القرآن إلى واقع، اتقوا الله يبقى يقف عند الآية ليحقق التقوى. إذن فضيلة الحفظ ليست الحفظ المجرد العاري عن العمل. ولهذا صدق ابن عمر وصدق حذيفة لما قال لمقام أحدهم في الصف ساعة خير من عمل أحدكم 60 ساعة.